أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في الدرس السابق القول الثالث للسيد الخوي قدس الله نفسه، وقد نضيف توضيح لا أكثر، وهو أن السيد الخوي يعتقد بأن مقدار الخمس، مقدار المؤنة، مقدار المؤنة من الأرباح التي يتخذها رأس مال للتجارة تستثنى ولا يجب فيها الخمس، من دون فرق بين أن يكون رأس المال المتخذ للتجارة مساوي لمقدار المؤنة أو أكثر. النقطة واضحة. فإذا كان مقدار المؤنة مالته مليون وأرباح 5 ملايين، فاتخذ 5 ملايين للتجارة، شنو رأيه هنا؟ يستثني شنو؟ مليون، ويجب عليه تخميس الأرباح. نفس الشيء إذا كان مقدار المتخذ للتجارة مساوي لمقدار المؤنة، كما إذا كان ربح 1,000,000 ومؤنته أيضا شنو؟ 1,000,000، فأعده للتجارة. هنا أيضا يقول يسقط الخمس، لا يجب الخمس، فهو لا يفرق بين الحالتين، حتى إذا كان المقدار الربح المعد للتجارة أزيد من ماذا؟ مما من مقدار المؤنة. هنا أيضا يلتزم بماذا؟ باستثناء مقدار المؤنة من الربح ولا يتعلق به الخمس. هذا هو القول الثالث. هناك عدة اعتراضات على هذا القول. الاعتراض الأول هو أن المكلف إذا اتخذ ربح رأس مال له وحصل له منه الربح، أرباح اتخذ الرأس مال ثم شغلها بالتجارة حصل منها شنو؟ أرباح. حينئذ يكون الربح في السنة هو عبارة عن مجموع رأس المال الذي اتخذه للاتجار وأرباح رأس المال، مجموع هو ربح. رأس المال هو أساسا شنو؟ ربح، ربح على السنة. فإذا شغلها بالتجارة واستثمرها وولدت ربح، أنتجت ربحا، فيكون الربح هذه السنة شنو هو؟ هو عبارة عن مجموع رأس المال الذي أعده للتجارة وأرباح رأس المال هذا، هذا هو ربح السنة. فإذا فرض كما هو المفروض أنه صرف على مؤنته في تلك السنة من أرباح رأس المال، مو المفروض، مو من رأس المال نفسه، صرف على مؤنته من أرباح رأس المال، فمعنى ذلك أن رأس المال يبقى ربحا زائدا عن المؤنة، وكل ربح زائد عن المؤنة يجب تخميسه. فكيف يقال في هذا القول بأنه لا يجب عليه ماذا؟ تخميسه. واضح. الدليل دل على أن كل ربح إذا صرف في المؤنة يسقط الخمس فيه، لكن إذا زاد عن المؤنة على المؤنة يجب فيه شنو؟ الخمس. ورأس المال هذا ربح زائد عن المؤنة، لأنه المفروض أنه اكتفى في مؤنته بماذا؟ بأرباح رأس المال، وصرف على مؤنته من أرباح رأس المال، فرأس المال ربح زائد عن المؤنة ويجب فيه الخمس، لأن الأدلة دلت على أن الربح الزائد على المؤنة يجب فيه الخمس، يجب الخمس في هذا الرجل في رأس المال. نعم، قبل الاتجار به كان محتاجا كما وصف فرق، كان محتاجا إما إليه إلى هذا رأس المال موجي فرض الحاجة وعدم وجود مورد آخر له، هذا مجرد الاحتياج قبل الاتجار به، هذا لا ينافي وجوب تخميسه بعد أن صرف على مهنته من أرباحه لا منه نفسه، بعد أن صرف وسد حاجته من أرباح رأس المال خوفه كان محتاج إليه، لكن كان محتاج إليه هذا ما يوجب سقوط الخمس عنا بعد أن تبين أنه زائد عن المعنى. ومقتضى الأدلة هو وجوب التخميس في رأس المال هذا حتى مع الاحتياج، حتى مع الاحتياج. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض ممكن أن يخدش فيه باعتبار أن المفروض في كلام صاحب القول الثالث، صاحب القول الثالث هو صدق المعنى على رأس المال، هذا كنا أغلب نظر الاعتبار أن سيد خور يكثر الصدق المعنى على رأس المال، وأن الاتجار برأس المال هذا والخرج صرف على المعنى من أرباحه هذا صرف للربح على المعنى، صرف للربح على المعنى على المعنى، المعنى على رأس المال تصدق، الصرف على المعنى أيضا يصدق على هذه الطريقة على هذا النحو من الصرف. حينئذ لا معنى الافتراض أن رأس المال يزيد عن المعنى حتى يدعى بأنه يجب فيه الشنو تخميس، ما له معنى أصلا، يقول هذا صار معنى، هذا صار معنى، رأس المال معنى حال حال أي معنى أخرى، حال حال الدار التي يسكن فيها، ما له معنى أن نجي نفترض ونقول أن هذا زاد عن الشنو زاد عن المعنى، ما زاد عن المعنى، وإنما بعد ذلك إذا صرف على مؤنته من أرباحه يتم الاستغناء عن هذه المؤنة، لأن هذا يكشف عن عدم كونها ماذا مؤنة، يتم الاستغناء عن هذه المؤنة، هذه مؤنة استغنى عنها لماذا؟ لأنه صرف على المؤنة من أرباحه، فيدخل في مسألة الاستغناء عن المعنى، لأنه يدخل على أنه هذا يكشف عن ماذا؟ عن عدم كونه معنى، وراء اليقظة يدخل في حكم أشبه بحلول المرأة التي تستغني عنها إذا كبرت مؤنة تم الاستغناء عنها، وهم يقولون بماذا؟ بعدم وجوب الخمس فيها، موشي لأن هذا مبناهم، لا أقل أنها لم تره هو مبنى هذا، يقول بأنه لا يوجد فيها الخمس، واضح. هناك فرق بين الربح الذي يزيد عن المعنى، هذا هو الذي دلت الأدلة على وجوب شنو تخميسه، ياهو الربح الذي يزيد عن المعنى، مؤنت مليون أدى أرباح مليونين، صرف مليون على مؤنته زاد عندنا مليون، هذا يجب فيه الخمس بالأجل، لكن لم يدل الدليل على أن المعنى يجب فيها الخمس، محل كلامنا الربح الذي تعنون بعنوان ماذا معنى، الذي تعنون بعنوان المعنى بحسب الفرع، بحسب فرص الخمس مرة ناقش في هذا الفرع مسألة أخرى، لكن إذا سلمنا هذا اللي يقوله لازم ذلك ماذا؟ هو عدم وجود الخمس في رأس المال، لأنه دخل في المعنى، وكل شيء يدخل في المعنى لا يجب فيه رأس المال، لا يجب فيه التخميس، حتى إذا تم الاستغناء شنو عن، فالصرف على المعنى من أرباح رأس المال، وهذا ما يعني عدم الاحتياج إليه في وقته، الاحتياج إليه تام وثابت، وهو يرى أن نقطة الاحتياج توجب صدق المعنى على رأس المال، وصدق الصرف في المعنى على الاتجار به وصرف على المؤنة من أرباحه. يقول هذا صرف على المؤنة، لا فرق بين أن يصرف مباشرة أو يصرف عن طريق الاستثمار. فإذا صدق كل هذا حينئذ لا معنى لأن نفترض أنه ماذا، أنه زائد على المؤنة. لا، هذا ليس زائد على المؤنة، وإنما يدخل في مسألة الاستغناء عن المؤنة. من هنا يظهر النظر في المثال الذي ذكر مثالا، ننظر للمقام بهذا المثال. مثال هذا أنه إذا احتاج في طول سنته لمئة دجاجة، يحتاجها ليذبحها فاشتراها، ففرخت في أثناء السنة فاكتفى بذبحها، أي الدجاج دون فراخها، أو بالعكس اكتفى بفراخها دون، حتى يكون مثل محل كلامنا، اكتفى بفراخها والدجاج بقى، حيث لا مجال لاحتمال عدم ثبوت الخمس في الباقي منها أو من الدجاج أو من الفراخ. ما في مجال لاحتمال عدم وجوب الخمس، ما نحن هنا على القبيل. وهذا استغنى الفراخ على المؤمن من منافعها من نتاجها من الفراخ، وبقى الدجاج على حالة. هنا هذا الدجاج ماذا؟ هذا الدجاج يجب فيه الخمس، ولا مجال لاحتمال عدم وجود الخمس. الخدشة في هذا التنظير واضحة، انه قلنا سابقا ان مجرد الاحتياج لا يوجب صدق المؤنة، مجرد الاحتياج لا يوجب صدق المؤنة، وإننا لا بد من شنو؟ صارف، لا بد من الصارف على المؤنة. مجرد ان يحتاج هذا لا يوجب صدق المؤنة، لا بد من الصارف. في هذا المثال اكو حاجة، احتاج الى مئة دجاجة اشتراها خلاها، ما صرفها في المؤنة، واضح؟ لم يصرفها في المؤنة، يعني يجي فيها الخمس لانه مجرد حاجة، ما صرفها في المؤنة. اخرى اشترى مئة دجاجة ثم استغنى عنها بان جاب له دجاجة، يعني يجي فيها دجاجة يذبحها وياكلها، يجي فيها المؤنة الخمس بلا اشكال. لماذا؟ لانه لم يصرفها في المؤنة. في محل الكلام فرض السلب الخول قدس الله نفسه، وماذا هو؟ ان هذا صرف للربح في المؤنة، ان يجعل الربح راس مال يدر عليه يوميا دينار يصرفه في ماذا؟ في مؤنته. هو يدعي بان هذا مؤنة، وان الصرف بهذا الشكل هو صرف في المؤنة، هو صرف في المؤنة. وإذا كان صرفا في المؤنة، شو المعنى أن نقول بأن هذا مثل ماذا؟ مثل مسألة الدجاج التي يجب فيها الخمس بلا إشكال. الفرق بينهما أن هناك مجرد حاجة من دون صرف، بينما المفروض في محل كلامنا أنه في رأس المال هذا حاجة مع ماذا؟ مع الصرف في المؤنة، لأن هذه الطريقة ويعتبر هذا صرفا في المؤنة. فالتنظير بهذا المثال أيضا لا يكون تاما. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني يقال فيه بأن ما ذكره من الدليل لا يصلح لتوجيه ما التزم به من استثناء مقدار مؤنة السنة من رأس المال فيما إذا كان أزيد من مقدار المؤنة. إذا كان رأس المال أزيد من مقدار المؤنة، دليل ما يصلح لتوجيه عدم وجوب الخمس في مقدار المؤنة، وإن كان صالحا، أو حتى تعبير الأصح حتى إذا كان صالحا لتوجيه عدم وجوب الخمس فيما إذا كان رأس المال مساويا لمقدار مؤنة سنته. توضيح هذا الاعتراض، وأن السيد الخوي كما في بداية الدرس نبهنا يرى سقوط الخمس أما يعادل مقدار المؤنة من رأس المال، سواء كان مقدار المؤنة مساوي لرأس المال أو أقل منه، فإذا قررنا أن المقدار رأس المال ألف، أرباح ألف، فوظفها كلها استثمرها في تجارة، وكان مقدار المونة 500، مقدار المونة مالته 500، سيقول أنا شيء التزم باستثناء 500، والخمس يجب في خصوص 500 الأخرى. لا ترى يقول أن ما ذكره من دليل لا يصلح لتوجيه سقوط الخمس في هذه الصورة، ما يصلح لتوجيه الخمس سقوط الخمس في هذه الصورة، وإن كان يصلح لتوجيه سقوط الخمس في حالة المساواة، في صورة المساواة، لكنه لا يصلح لتوجيه الخمس في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه دليله كما تقدم يبتني على ذا واسط المؤنة، على رأس المال، مو لأنه يصدق عليه المؤنة، فقال هذا يستثنى فلا يجب فيه ماذا؟ الخمس. والنكتة التي توجب صدق المؤنة بحسب رأيه هي شنو؟ هي مسألة التوقف والاحتياج، مو هي مسألة التوقف والاحتياج، توقف والاحتياج. شو التوقف والاحتياج؟ انه بحاجة الى رأس المال هذا، يتوقف امرار معاشه على شنو؟ على رأس المال هذا. وبعبارة اخرى انه ليس له مورد اخر كما قال يصرفه على مؤنته، اذا هو محتاج الى رأس المال هذا، واضح؟ هذا يحتاجه. يتوقف امرار معاشه عليه على ان يتخذ هذه 500 شنو؟ رأس مال للتجارة، او يصرفها منها مباشرة، يتوقف قال على الجامع بينهما، او يصرفها مباشرة على مؤنته. اذا هو امرار معاشه يتوقف على 500، فهذا حاجة يقول فيصدق عليها انها شنو؟ شنو؟ مؤنة، تستثنى فيسقط عنها الخمس. هذا دليلا، هذا دليل يكون تام عندما يكون مقدار المؤنة مساوي لمقدار رأس المال المتخذ للتجارة، يعني أرباع 500 كلها شالها ووظفها واستثمرها، وهذا وهي بمقدار ماذا؟ مؤنته. التوقف يصدق، الحاجة تصدق، وهذا يصدق عليه أنه محتاج إلى 500 هذا الربع. يتوقف امرار معاشه على هذا المال كله يصدق هنا، فهذا يكون منشأ لصدق المؤنة على رأس المال فيسقط عنها الخمس. اما في الصورة الثانية، في صورة ما اذا كان اللي مثلنا به رأس المال ازيد من ماذا؟ ازيد من مقدار المؤنة، طبعا بهذا القيد ازيد، هذا لابد من بمقدار يفي بمؤنته، كما في هذا المثال، مثال الالف والخمسمية، رأس المال ازيد من الخمسمية اللي هي مقدار المؤنته، بمقدار شنو؟ يفي بمؤنته، مؤنته 500 هناك، اقول هنا تصدق الحاجة، تصدق الحاجة لاتخاذ هذه 500 رأس مال للتجارة. هل يتوقف امرار معيشته على هذا الرأس المال هذا؟ لا يتوقف، لوجود مورد آخر يتمكن أن يصرفه على مؤنته، إما مباشرة أو بالاستثمار، فلا يصدق على هذه أنها مؤنة، وعنده ما يتمكن من ماذا؟ من امرار معاشه لا عنده استثناء ماذا؟ مقدار المؤنة فيما إذا كان رأس المال أزيد من مقدار المؤنة. طبعا بهالقيد لابد من تقييده، أزيد بمقدار يفي بيش؟ بالمؤنة، لأنه إذا كان أزيد بمقدار قليل لا يفي بالمؤنة، هذا لا ينافي صدق الحاجة والتوقف، لا ينافي صدق الحاجة والتوقف. إذا كان أزيد بمقدار قليل لا يفي، أفرض مؤنته 500، الأرباح اللي وظفها واستثمرها 600، ما تكفي هذه الزيادة 100، ما يكفي لمؤنة سنته، فهو محتاج إلى 500. امرار معاشه يتوقف على هذه الخمس مئة فتصدق الحاجة وبالتالي تصدق المؤمن فيستثنى ولا يجب فيه الخمس. اما اذا كان ازيد بمقدار يفي بمقدار المؤمن بل اكثر من ذلك في بعض الاحيان، من خمس مئة هو يوظف زيد مليون من خمس ملايين، في هذه الحاجة نقدر نقول انه محتاج الى هذا الخمس مئة، ليس محتاج الى الخمس مئة. فينبغي ان نفصل بناء على هذا بين الصورتين، بينما اذا كان رأس المال مساوي للمعنى واضح فيسقط الخمس عن مقدار المعنى، وبينما اذا كان رأس المال ازيد من بمقدار يكفي لمؤنته، ازيد من مقدار المؤنة، في هذه الحالة لا يكون دليل فيه، ولا يمكن ان نلتزم بحسب دليله بعدم وجود الخمس في رأس المال. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني نرجعه في الحقيقة الى انه لا بد من تعديل الشرط الاول من الشرطين الذين ذكروا مسير القوانين، ضمن تعديله جاء تعديل عليه. الشرط الاول شنو هو؟ كان فرحنا بهذه الصورة ان لا يزيد رأس المال على مقدار مؤنتي سنته، هذا الشرط. وإلا رازات شنو؟ وإلا فلا يستثنى إلا مقدار المؤنة، لأن الزائد لا يكون شنو؟ مؤنة. إذا زاد رأس المال على مقدار المؤنة يستثنى مقدار المؤنة، هذا الأول يستثنى مقدار المؤنة، لكن زاد عليه يخمس ولا يستثنى. فإذا زاد لا يستثنى إلا مقدار رأس إلا مقدار المؤنة، وأما ما زاد عليه فلا يستثنى. طلع بهذا الشكل، وهذا معناه شنو؟ أن مقدار المؤنة يستثنى على كل حال، سواء كان رأس المال مساوي إلا أو كان شنو؟ أزيد. موشي هذا ينبغي تعديله، هذا ينبغي تعديل على ضوء هذا الاعتراض. تعديله يكون بهالشكل، أن يكون رأس المال مساوي لمقدار المؤنة أو أزيد منه بمقدار لا يكفي لمؤنة سنته، هنا يسقط الخمس. إذا كان رأس المال مساوي لمقدار المؤنة أو أزيد منه لكن بمقدار قليل لا يكفي لمؤنة سنته، هنا هذا الشرط سقوط الخمس في رأس المال. تتم مثل العبارة: وأما إذا كان أزيد بمقدار يكفي للمؤنة أو أكثر من ذلك بكثير كالمثال السابق، وجب الخمس في جميع رأس المال من دون استثناء مقدار المؤنة. فيعدل الشرط الأول بهذا الشكل. هذا الاعتراض الثاني على سيد الخوي. الاعتراض الثالث عليه في الحقيقة اعتراض أساسي، وتقدم في الاعتراض على القول الثاني، وسيأتي أيضا كاعتراض على الأقوال الأخرى إذا استعرضنا أقوال أخرى. هاي مسألة أن الحاجة والتوقف بأي معنى فسرت؟ أنها إذا فرضناها تكون دخيلة في صدق شنو؟ المؤنة على رأس المال، وصدق الصرف على المؤنة أو في المؤنة على اتخاذ رأس المال للتجارة، والصرف أرباحه على اليمن على المؤنة، هذا صرف في المؤنة، بحيث أنه لولا تطعيم المسألة بمسألة الحاجة واضح والتوقف رأس المال ليس مؤنة، بمجرد أن نفترض الحاجة يصدق ماذا؟ تصدق المونة. هذا اللي هو سلوكه صرح بها. يقول أن النكتة في صدق المؤنة على رأس المال هي شنو؟ هي مسألة الحاجة والتوقف. غاية الأمر هو يرى بأن التوقف يتوقف على شرطين، واضح؟ سيأتي أن بعضهم يرى أن التوقف يتوقف على ثلاث شروط. أصل التوقف والحاجة لا يتحقق إلا بشرط آخر سيأتي، لكن هذا كله يكشف عن ماذا؟ عن أنه لولا فرض الحاجة، لولا فرض التوقف، رأس المال لا يصدق عليه أنه شنو؟ مؤنة ولا يستثنى. هاي دخالة الحاجة والتوقف في صدق المؤنة على رأس المال، وصدق صرف المؤنة على الصرف بهذه الطريقة، هاي واضحة، هذه تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى تأمل. كيف يعني بمجرد أن يحتاج الإنسان إلى رأس المال يكون رأس المال مؤنة؟ أخي المؤنة احنا قلنا شنو في صادق عرفنا؟ المؤنة عبارة عن ما يحتاجه الإنسان في معيشته، ما يحتاجه الإنسان لإمرار معاشه، هاي المؤنة. الصرف المؤنة هو عبارة عن ماذا؟ عن أن يصرف الإنسان لتغطية هذه الحاجة وسد هذه الحاجة، أن يصرف من الأرباع لسد هذه الحاجات، حينئذ يقال صرف في ماذا؟ في المؤنة. هاي هي المؤنة، وهذا هو الصرف في المؤنة بحسب ما نفهمه، واضح؟ احنا بين امرين، بين امرين، اما هذا الصرف في المؤنة المستثنى بالأدلة بلا اشكال، اما نعمم للنحو الثالث من الصرف او لا نعمم، واحدة من الاثنين بعد الفراغ عن انه قطعا يشمل النحو، النحو الاول والنحو الشم الثاني، مو النحو الاول اللي هو الصرف المباشر الاستهلاكي، والنحو الثاني هو الصرف من منافع شيء طبيعية نسميها، منافع شيء طبيعية مو بالاستثمار. إما أن نقول بأن الصرف في المؤنة المستثنى بالأدلة يشمل النحو الثالث أو لا، إذا قلنا بشمول النحو الثالث فحين رأس المال مستثنى حتى إذا ماكو حاجة، مقدع لإفتراض الحاجة، المؤنة تصدق بمجرد أن يصدق أن هذا صرف في المؤنة، إذا صدق أن هذا صرف في المؤنة حين يستثنى، واضح؟ حتى إذا كان له مورد شنو؟ مورد آخر، حتى إذا كان له مورد، إذا صرف على المؤنة يستثنى. وش المسألة؟ لو كانت له أموال مخمسة، ذكرنا في الدرس السابق، لو كانت له أموال مخمسة أو لا يتعلق بها الخمس، واضح؟ وصرف على مؤنته من أرباحه يسقط الخمس لو لا؟ لو يقولوا له هذا حسب من أموالك ذيك وادفع خمس هاي الأرباح، لا يسقط الخمس بلا إشكال. فمسألة استثناء الصرف على المعنى وسقوط الخمس عند الصرف عن المعنى، الأرباح التي تصرف على المعنى يسقط فيها الخمس لا يجب فيها الخمس، هذه لا يفرق فيها بين أن يكون له مورد آخر يتمكن من الصرف فيه على المعنى أو شنو أو لا، يعني لا يفرق فيها بين الحاجة وعدم الحاجة، لا يفرق فيها بين أن يتوقف إمرار معاش على هذا أو شنو أو لا يتوقف، حتى إذا لم يتوقف إمرار معاشه على هذا بل كان له مورد آخر يتمكن من صرفه على المؤنة، ما دام هذا مؤنة وصرفه في المؤنة فهو شنو؟ فهو مستثنى بالأدلة، مستثنى، فلا يتوقف إذن على ماذا؟ على الحاجة. هذا شنو إذا آمنا بأن الصرف بالنحو الثالث هو من أنحاء الصرف على المؤنة ومشمول للأدلة. وأما لا ناقشنا في هذا وقلنا لا، أن الصرف على المؤنة يختص بالنحو الأول والنحو الثاني ولا يشمل النحو الثالث، حينئذ الصرف على المؤنة، الصرف بهذا الشكل لا يستثنى حتى إذا كان شنو؟ في حاجة إليه، لأنه ليس صرفا على المؤنة، لأنه ليس صرفا على المؤنة حتى إذا كان في حاجة، حتى إذا كان توقف إمرار معاشه عليه. فالمسألة نكتة المسألة هي هذا أن الصرف عن طريق الاستثمار الربح ما يصرف لا بنفسه ولا يستفيد من منافعه الطبيعية، يستثمر يبقي يحتفظ به يستثمر، هذا صرف عن المعنى، هذا يجعله معنى أو لا، هذه النقطة الأساسية، احتياج والتوقف وعدم وجود مورد آخر وعدم وجود مورد آخر. الظاهر أن هذا ليس له علاقة بصدق المعنى وعدم صدق المعنى. طب يستر هذه احنا شو نستفيد من الأدلة؟ الصرف على المعنى يصدق على المعنى الثالث أو لا؟ فرمت المسألة بمسألة الاحتياج بمسألة عدم وجود مورد آخر، الظاهر أن هذا ليس ربطا موفقا، وإنما المسألة يجب أن تربط بهذه الحيثية، حيثية أن الاستثمار يوجب صدق المعنى على رأس المال المستثمر يكون معنى أو لا، يوجب صدق الصرف على المعنى على استخدام الصرف بهذه الطريقة أو لا. هذه نقطة المسألة، وسيأتي الكلام في هذه النقطة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.